مستمعي الأكارم، أهلا بكم معي في لقاء جديد نغرف فيه من بحر كلمة الحياة ماء لارتوائنا ولآلئ ثمينة لإثرائنا، وذلك ضمن تأملاتنا الشيقة في سفر يشوع، حيث ننتهي منه في الحلقة المقبلة بإذن الله لنبدأ دراسة جديدة في الأناجيل، وقد تبقى أمامنا إنجيل البشير يوحنا. في الحلقة السابقة تحدثنا عن كالب رجل الإيمان الذي طالب بحبرون مكان الشركة لأنه كان قد اتبع الرب بكل قلبه وكان في شركة مقدسة معه. لقد دعا الله الشعب ليدخلوا الأرض وكالب آمن بهذا الشيء. حتى وهو في البرية والعذاب والمرار كان يفكر في المستقبل الزاهر الذي أعده الله له. 40 سنة في البرية قتلت معظم أفراد الشعب وجعلت من كالب شخصا قويا، هم شاخوا وهو استعاد شبابه. العمالقة في الأرض جعلت الآخرين يرتعدون، أما كالب فقد كانت حرية في قلبه أطلقت الخوف بعيدا. كان يعلم أن الله أكبر بكثير من العمالقة. معنى اسم كالب تكريس القلب، والذي دفع كالب أن يطالب بميراثه ليس فقط جرأة المحبة بل والغير العظيم للرب. صديقي، سنكافئ في يوم من الأيام، ليس حسب العمل الهائل الذي عملناه لله وليس حسب الشهرة، بل حسب اتباعنا الرب من كل القلب. كان لمنسى التفوق العددي على أفرايم، ولكن بعد أن استقر أفرايم في أرض كنعان زاد عدده عن منسى. كان أفرايم يتذمر لأنه لم يأخذ نصيبا كبيرا من الأرض، تقريبا أخذ نصف ما أخذه منسى، مع العلم أن يشوع كان من سبط أفرايم وتوقع لذلك أن يفعل شيئا خاصا لهم، ولكن كان عليهم أن يمتلكوا نصيبهم تماما حسب قول الرب. عدم إيمانهم هو الذي أعمى عيونهم، وإذا كانوا شعبا عظيما فلماذا يخافون مركبات الحديد؟ يشوع لم يشأ أن يضع الأمور أمامهم في صورة سهلة غير حقيقية، بل جعل امتداد نصيبهم يعتمد على قوة إيمانهم. نأتي الآن إلى الفصل 18 من يشوع. يقول العدد الأول: واجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه ونصبوا هناك خيمة الاجتماع وأخضعت الأرض قدامهم. أقيمت خيمة الاجتماع لكي تكون مركزا لعبادتهم وتلقي القيادة والإرشاد من الرب. وقبل أورشليم كان مركز العبادة موجودا في شيلوه، وذلك بشكل مؤقت، وقد ظل هكذا طيلة فترة القضاء. وبقي من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم 7 أسباط، فقال يشوع لبني إسرائيل: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله أبائكم؟ كان عليهم ألا يقفوا في أماكنهم، بل أن يذهبوا ويمتلكوا الأرض لأنفسهم. كانت كل الأرض لهم، لكنهم تقاعسوا وارتخوا إذ بقي 7 أسباط بدون نصيب، وكان هذا سببه عدم الإيمان الذي يجعلنا غير قادرين على التمتع بالبركات التي لنا في المسيح. صديقي، لقد بوركنا بكل بركة روحية، ولكننا نتقاعس ولا نطالب بها. لقد أحسن الله إلينا، وعلينا أن نشكره على نعمته ومحبته وجوده ورحمته. لما لا نتحرك ونمتلك ما أعده لنا؟ حين رجع الرجال بعد كتابة الأرض إلى يشوع إلى المحلة في شيلوه، ألقى لهم يشوع القرعة هناك أمام الرب وقسمها لهم 7 أقسام حسب فرقهم، غير أن امتلاكها كان يرتبط بإيمانهم. ويبدو أنهم كانوا قانعين بدون ميراث، متعبين بعد عناء البرية وحروبهم مع الأعداء، اشتهوا الراحة، الأمر الذي نراه في كلمات يشوع: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله أبائكم؟ بعد تحدي يشوع هذا ابتدأ الأسباط بالتحرك لامتلاك الأرض. يقول العدد التاسع عشر من الفصل التاسع عشر ما يلي: ومن قسم بني يهوذا كان نصيب بني شمعون، لأن قسم بني يهوذا كان كثيرا عليهم، فملك بنو شمعون داخل نصيبهم. سبط يهوذا أعطي نصيبا خاصا لأنه كان السبط الملوكي وسيتمركز في أورشليم التي ستصبح عاصمة كما أرادها داود الملك. وقد أعطي شمعون قسما وسط قسم يهوذا، وكان هذا امتحانا ليهوذا. أعطى له الله فرصة ليظهر المحبة والنعمة نحو أخيه شمعون. بعد ذلك نرى نصيب كل من زبولون ويساكر وأشير ونفتالي ودان. هذا القسم يكشف كم كان الله دقيقا في عملية تقسيم الأرض. لم يهتم بالجماعة فقط، بل أعطى كل فرد نصيبه الخاص به. وهكذا فإن الله مهتم بحياة كل واحد منا شخصيا يا صديقي، وهو يعرفك جيدا ولا يمكنك أن تخبئ أي شيء عنه. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع عشر ابتداء من الآية التاسعة والأربعين:
ولما انتهوا من قسمة الأرض حسب تخومها، أعطى بنو إسرائيل يشوع بن نون نصيبا في وسطهم حسب قول الرب، أعطوه المدينة التي طلب، تمنة سارح في جبل أفرايم، فبنى المدينة وسكن بها. هذه هي الأنصبة التي قسمها إليعازر الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء أباء أصباط بني إسرائيل بالقرعة في شيلوه أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، وانتهوا من قسمة الأرض.
أخذ يشوع لنفسه مكانا قاحلا بالقرب من شيلوه. لربما هذا يكشف عن تواضع يشوع وعدم تعلقه بالماديات، ولكنه أيضا يكشف عن قلوب الشعب التي قبلت أن يأخذ قائدهم العظيم أرضا كهذه. ترى هل نكافئ خدام الله على ما يعملونه لأجلنا؟ نأتي الآن إلى الفصل العشرين من سفر يشوع. سبق وتحدثنا عن مدن الملجأ وما تحمله من دروس لنا. لقد وفر الله هذه المدن لحماية الشخص الذي قتل دون قصد. وإذا ما درست تاريخ بعض الشعوب تجد أن مبدأ مدن الملجأ هذا كان سائدا أيضا فيها. وصية الله التي أعطيت للمرة الأولى حول مدن الملجأ نجدها في سفر الخروج، الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده: فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. خروج 21-13. بعد ذلك نجد شرحا أوفر حول هذه المدن في الفصل الخامس والثلاثين من سفر العدد والعدد الحادي عشر: فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم ليهرب إليه القاتل الذي قتل نفسا سهوا. الآن وقد أصبح أبناء الشعب في الأرض وأخذ كل منهم نصيبه الخاص، يتحدث الرب مع يشوع حول تعيين مدن ملجأ في الأرض.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من هذا الفصل العشرين.
وكلم الرب يشوع قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: جعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم. فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في أذان شيوخ تلك المدينة، فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته إلى المدينة التي هرب منها.
هناك أسلوبان للقتل. هناك القتل غير المتعمد الذي يحصل نتيجة حادث معين، وهناك جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. في الحالة الأخيرة كان المتهم يرجم حتى القتل. الله يعرف قلب الإنسان يا صديقي، لذلك أرسى مبدأ عقوبة الموت للقاتل المتعمد. أما الشخص الذي قتل أحدهم سهواً ولم يقصد ذلك، فله فرصة أن يذهب إلى إحدى مدن الملجأ خوفاً من الثأر إلى أن يحصل على محاكمة عادلة. كان على القاتل سهواً أن يترك عائلته ومدينته ويلتجئ إلى إحدى مدن الملجأ. تحمل لنا مدن الملجأ دروساً عظيمة. يخبرنا الكتاب المقدس أن المسيح قد ذبح من أجلنا. ليس هذا فقط، بل ويخبرنا أنه مدينة ملجأنا، حيث يستطيع الخاطئ الذي يستحق الموت الأبدي أن يلجأ إليها. وفي حديثه عن المسيح الملجأ يقول كاتب العبرانيين: نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، أي اعترافا منا بأننا خطاة حصلنا على الخلاص الذي وفره لنا المسيح يسوع على الصليب. توجد أوجه شبه بين مدن الملجأ ونعمة الله في المسيح، كما أن الخلاص بالمسيح معد سابقا وكان في فكر الله منذ الأزل، كذلك مدن الملجأ تم تجهيزها مقدما للقاتل سهوا. وكما كانت مدن الملجأ هي الوسيلة الوحيدة للمذنب للنجاة، هكذا المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص. من ناحية أخرى، فإن التأخير في الوصول إلى إحدى هذه المدن معناه التعرض للموت، كذلك تأجيل الالتجاء إلى المسيح يعرض الخاطئ للهلاك الأبدي. اختيرت هذه المدن في أماكن منبسطة أو على التلال، الأمر الذي يجعلها واضحة وظاهرة. كذلك إنجيل نعمة الله للخلاص باسم يسوع واضح وظاهر. الذي يقتل عمدا ليس له مكان في تلك المدن، كذلك الذي يرفض نعمة الله لخلاص نفسه ويتعمد البقاء في خطاياه. هذا الحق متاح لليهودي والأممي، كذلك خلاص المسيح الذي يشمل الجميع بدون أي تفرقة. يقول المرنم: كل من يتخذ المسيح ملجأ له فيستريح، يحيا سعيدا مزينا ببره الجليل. والآن من المذنب في ذبح المسيح؟ العالم بأسره. اليهود والأمم يقفون مذنبين أمام الله لأنهم شاركوا بموت المسيح ابنه، ولكن المسيح أتى ليبذل نفسه فدية عن الجميع، وذبيحته على الصليب فتحت مدينة ملجأ لكل من يضع ثقته فيه. قال بطرس في عظته الثانية لليهود والمسجلة في سفر الأعمال ما يلي: والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح، قد تممه هكذا. وبولس يوضح أن الأمم أيضا مذنبون، ولكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. حسب الفقرات السابقة، فإن الله يتطلع على العالم بأسره بأنه مذنب في حق المسيح، وبالتحديد أنت مذنب يا صديقي، وأنا أيضا مذنب، ولكن شكرا لله لأن موت المسيح وفر لنا مدينة ملجأ، مكانا آمنا لنأتي إليه. رجاؤنا هو المسيح، هذا الرجاء لنا كمرساة مؤتمنة للنفس وثابتة، وبعد أن نمسك بهذا الرجاء نصبح ثابتين غير مضطربين وغير محمولين بكل ريح تعليم. فهل التجأت إليه؟ نصل الآن في تأملاتنا في سفر يشوع إلى الفصل 21. لم يعطى اللاويون نصيبا في الأرض كباقي الأسباط، ولكنهم أخذوا مدنا في أراضي الأسباط، انتشروا بين أبناء الشعب ليخدموا بينهم. يقول العددان الأول والثاني من هذا الفصل ما يلي: ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين إلى إليعازار الكاهن وإلى يشوع بن نون وإلى رؤساء آباء أصباط بني إسرائيل وكلموهم في شيلو في أرض كنعان قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا. المدن التي أخذها اللاويون كانت 48 مدينة، منها المدن الست المخصصة للملجأ، وكانت المدن موزعة بين جميع الأسباط حتى يكون للاويين فرصة تعليم كل الشعب أمور الله في السجود والعبادة وحياة القداسة، وأن يذكروهم بصلاحه ومحبته حتى يحفظوا من عبادة الأوثان. وهكذا ينتهي تقسيم الأرض. فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لآبائهم، فامتلكوها وسكنوا بها، فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لآبائهم، ولم يقف رجل قدامهم من جميع أعدائهم، بل دفع الرب جميع أعدائهم بأيديهم. الشعب الآن قد امتلك الأرض، ولكن ليس كلها. ما زال المبدأ سار أن كل شبر تدوسه أقدامهم يعطى لهم، والذي يمتلكه الشعب خال من الأعداء، لذلك فهم في راحة. واليوم نحن لنا راحة الفداء، وهي الراحة التي نحن في أمس الحاجة إليها. عالمنا الذي نحيا به مليء بالتعب والضغوطات والتوتر، وما يحتاجه المؤمن هو أن يدخل إلى الراحة التي وفرها الله له. خلال دراستنا لسفر القضاء سنرى أن الشعب لم يفلحوا تماما في تخليص ممتلكاتهم من الأعداء. لماذا؟ بسبب عدم الإيمان. حتى يشوع لم يقدر أن يعطيهم الراحة التي يحتاجونها، لأنهم فشلوا في أن يثقوا بالله ويتملكوا قوته لحياتهم. وكاتب العبرانيين يحذرنا من ارتكاب نفس غلطة الشعب القديم، ويقول: إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها.
كيف ندخل أنت وأنا إلى الراحة؟ بالإيمان، هذا الطريق الوحيد. قال يسوع داعيا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذه الراحة هي راحة الفداء. في الفصل 21 من يشوع نرى أن الشعب دخل مؤقتا الراحة، وكان وقتا جميلا بعد عناء البرية. أما أنت اليوم فبإمكانك أن تدخل الراحة إلى الأبد.